الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من المطلق والمقيد، وعلمنا أن المطلق يحمل على المقيد في حالين: إذا اتحد الحكم والسبب، أو اختلف السبب واتحد الحكم. وأما إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم واتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. ومثال اتحاد الحكم والسبب مثل: قلت لأحدهم اغسل يديك في الوضوء، ثم في الآية اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فيحمل يغسل يديك على الغسل إلى المرفق، نعم. وهكذا اتحاد السبب واختلاف الحكم، ولا يحمل هنا مطلق على مقيد. مثل الزنا: لو زنى محصن وزنى بكر اتحد السبب ولم يتحد، لكن هل يتحد الحكم؟ لا يتحد الحكم، فإن المحصن يرجم والبكر يجلد. اي نعم. واختلاف السبب واتحاد الحكم مثل قول الله عز وجل: فتحرير رقبة، يعني في شأن قاتل الخطأ تحرير رقبة، وفي شأن المظاهر تحرير رقبة، فاختلف السبب لكن الحكم واحد. فهنا يحمل المطلق على المقيد وتكون الرقبة مؤمنة. ثم ذكرنا ما يتعلق بالمجمل والمبين، والمجمل ما احتمل أكثر من معنى، والمبين هو الموضح لهذا المجمل. وقد علم أن كثير من الشرائع لو حملت على معناها اللغوي يكون فيها إجمال، كالصلاة والحج والزكاة والصوم، ولكن عند البيان علم المراد منها. وعلمنا النص هو الدليل الموضوع لمسألة بعينها، لا يحتمل غير ذلك. وعلمنا الظاهر وهو الدليل الذي يحتمل على أمرين لكنه في أحدهما أرجح، والمؤول هو الدليل الذي يحمل على المرجوح ولا يكون مقبولا إلا بقرينة، والأصل العمل بالظاهر حتى يصرف بدليل دل عليه. واليوم يقول: الأفعال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه مسألة تعتبر من أهم المسائل، إذ أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمرنا الله عز وجل أن نتأسى به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمرنا بطاعته فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وذكر أن علامة المحبة لله عز وجل هي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خذوا عني مناسككم، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني، ويقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فكل هذه الأدلة تدل على أهمية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون التأسي به واجبا كالتأسي به في العقائد والواجبات والأحكام، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، على أوجه نذكرها في هذا الموطن. فإذا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله شرع لنا يجب علينا أن نأخذ به، أم لابد أن ننظر إلى باب الفعل ما هو؟ فإن كان من خصائصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من الأنبياء وله خصائص على أمته، فإذا لابد من التفصيل في هذا الأمر. الأمر الذي يليه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، له أفعال بشرية لا مدخل فيها للنبوة ولا للرسالة ولا للتعبد. ثم إن من الأفعال ما هو عادة، قد يفعل على العادة، وسيأتي بيانه نذكرها تفصيلا. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة على 6 أوجه. الأول ما دل الدليل على الخصوصية، كهبة النساء أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز في حقه لا يجوز لغيره، كما قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. أو كالوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ونهى عن الوصال. وهكذا الزواج بأكثر من 4، فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول قائل أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج أكثر من 4. هذا الأول. الوجه الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، فهذا هو الذي ينبغي أن نتأسى به فيه لعموم الأدلة في ذلك. صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، وكان يصوم ويفعل الأشياء الكثيرة ويتأسى به الصحابة رضي الله عليهم. الثالث ما فعله على مقتضى الجبلة كالنوم والأكل والشرب، فهذا أمور جبلية طبيعية كل الناس يشتركون فيها، لكن مثل هذه الأمور قد يدخلها التعبد من وجه آخر، كالنوم على اليمين، كالأكل باليمين، والتسمية عند الأكل، والحمد عند الفراغ من الأكل، فهذه أمور تلحق. وإلا فالأصل أن الجبليات لا يلزم التأسي به فيها، أو لا يجب التأسي به فيها، لكن يجب أن يتأسى به فيما يتعلق بأمور الشريعة. الرابع ما فعله على وجه العادة كاللباس، لبس إزارا، لبس رداء، لبس عمامة، هل هذا يعتبر من الأفعال التي يجب أن يتأسى به فيها؟ لا يجب. الواجب على الإنسان أن يستر نفسه وألا يقلد الكفار، وألا يلبس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لبس غير ذلك جاز له، وإن تأسى به لا بأس بذلك. الخامس ما كان محتملا للتعبد والعادة، مثل ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق والسدل للشعر وتربية الشعر، قد يكون فعله تعبدا وقد يكون فعله عادة. والذي يظهر أن الأصل فيه العادة، إلا أنه كان يتأسى بالأهل الكتاب ما لم ينزل عليه شرع، ثم إنه خالفهم، ثم إنه خالفهم، فلا بأس بذلك. يعني يكون الفعل من حيث التأسي متوسع، أما من حيث الإلزام غير متوسع. السادس، ما فعله بيانا لمجمل القرآن والسنة، فهذه عبادة وله أحكامه. يعني ينزل الأمر في القرآن أو ينزل الأمر في السنة فيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للناس أن يتأسوا به. هذه 6 أوجه ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله، وهنا فائدة وهو ما يذكرها العلماء، أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أما القول فهو دال على الوجوب. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن الفعل الأصل أنه لا يدل على الوجوب إلا إذا اقترن بما يدل على الوجوب. كان يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. ولهذا تجد بعضهم جعل كل حركة في الصلاة واجبة. ما دليله؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وكثير من العلماء لم يدخلوا ذلك في الواجبات، رحمك الله، أدخلوا في الواجبات ما كان من قوله: إذا دخلت في الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تعتدل راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة أو تطمئن جالسة، الحديث بلفظيه. فبعضهم قال الواجبات ما كان بأمره، وبعضهم قال لا، عندنا دليل آخر: صلوا كما رأيتموني أصلي. والسبب في هذا الخلاف هو هذه القاعدة التي أنت تقرأها اليوم: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا إذا اقترن بها ما يدل على ذلك. قال: فعل صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة عبادة لله عز وجل، أو لا يكون، يكون عادة أو جبلة. فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص كما تقدم، كزواج أكثر من 4، أو كهبة المرأة له نفسها. وإن لم يدل دليل لا يخص به، بل هو عام، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا دليل عام تستطيع أن تستدل به على أهمية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، وعلى التوسع أيضا في هذا الباب، حتى في باب العادات والعبادات. شيخنا مقبل رحمه الله كان إذا سئل عن لبس العمامة يقول: لا تصل إلى السنية، لكن من لبسها متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر. فباب التأسي باب واسع، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه توسع في هذا الباب توسعا ربما لم يوافقه عليه غيره، أنه كان يبول في الأماكن التي يبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس في الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكثرة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بعض العادات مثل الأكل، أكل الدباء. أكل الدباء هل هو عبادة أم هو أمر طبيعي وعادة وجبلة يحتاجها الإنسان؟ أمر جبلي. لكن لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، أحب أنس بن مالك رضي الله عنه الدباء، فصار كثير من الناس يحبون الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم له. فهل دل الفعل على الوجوب؟ هل دل الفعل على الاستحباب؟ لكن لو كنا نحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم له، هنا نؤجر على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، لا يحمل على الوجوب مطلقا إلا ما دل الدليل على وجوبه. ومنهم من قال يتوقف فيه، أي لا يحكم على وجوب أو لا يحكم على استحباب إلا بدليل. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، هذا هو القول الصحيح. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول كإقراره لأبي بكر حين قال أبو بكر رضي الله عنه لأبي لذلك الرجل الذي أخذ السلب: اعطه سلبه أو اعطه سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت كالمقر لأبي بكر رضي الله عنه. فما وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، سواء كان إقراره صلى الله عليه وسلم قولا أو إقراره صلى الله عليه وسلم للفعل. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، يصير حكمه حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإقراره على الفعل كفعله، مثل قول عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعله أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى قال الله عز وجل فيهم اعملوا ما شئتم. الآن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز قتل الجاسوس الكافر على المسلمين أو الجاسوس المسلم للكافرين. أين وجه الاستدلال؟ من قول النبي، من قول عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. هل هو أنكر على عمر القول؟ هل قال له: لا تقتله، ما يجوز لك ذلك؟ وإنما أتى بوجه آخر، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وأيضا قوله لعمر رضي الله عنه لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لما قال: اعدل يا محمد، قال: لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هل الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عمر على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقره؟ أقره، وإنما ترك القتل لأمر خارجي. فهنا لابد أن نتنبه، ما قيل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فهو قول له، وهذا معلوم في الدين ليس في العادات. وإقراره على الفعل كفعله، أيضا إقراره على الفعل، من الفعل إقراره لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. هذا الآن سنة ولا ليس بسنة؟ سنة. هل هي سنة قولية أم سنة فعلية أم سنة تقريرية؟ تقريرية. أقر بلال عليها، أقر بلال عليها. وهكذا لما أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينكر. لو كان حراما لأنكر، لو كان حراما لأنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، قال: أجدني أعافه، ولم ينكر على خالد، فكان كالفعل. ولكن تجري عليه الأحكام، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا تجري عليه الأحكام. ما كان من باب العبادة فهو عبادة، وما كان من باب العادة فهو عادة. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ثم أيضا هنا مسألة زائدة على هذا، أنه إذا علم ولم ينكر فهو إقرار. إذا عمل في عهده شيء ولم ينكره القرآن فهو أيضا إقرار، مثل العزل: كنا نعزل والقرآن ينزل. هل النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ما يفعله الرجل مع زوجته في البيت؟ ليس بمطلع، ولكن كانوا يعزلون. فلو كان العزل حرام لنزل القرآن بماذا؟ بالمنع. كنا نعزل والقرآن ينزل، قال جابر: ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يستدلون بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وانظر أيضا إلى الذين اختانوا أنفسهم، يعني بالليل يريد أن ينام مع زوجته ويتحرج، لما حرم الله عز وجل الرفث بالليل، كان في أول الإسلام يحرم الرفث بالليل، يحرم أن يأتي الرجل زوجته في ليل رمضان، وفي بعض الطرق أنه يحرم أن يأتيها بعد أن ينام. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك لما علم أن هناك من يختان نفسه أنزل الرخصة، فالشاهد أنه لو كان ثمت شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فملخص هذا الدرس أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها على وجه الاختصاص فهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتأسى به في ذلك، وما كان على وجه العبادة فيجب أن يتأسى به على ما ذكر في الأحكام الشرعية التكليفية، ما كان واجبا فهو واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب، وما ترك على الأمر اللازم فهو محرم، وما ترك على الأمر غير اللازم فهو مكروه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقد شرب قائما، ففعله قد يستفاد منه النسخ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يستفاد منه النسخ فيما لا دليل على الخصوصية فيه. إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، لأنه نهى عن الشرب قائما، إذن إذا شربت جالسا فأنت ممتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا شربه قائما، وذاك لبيان الجواز. هل نقول بأن الفعل ناسخ؟ ما احنا في باب ناسخ منسوخ، نحن في باب آخر، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الإباحة، دل على الإباحة، أما أنه يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب بحد ذاته إلا بقرينة، ولكنه يدل على الاستحباب إذا كان في الطاعات والقربات، ويدل كذلك على الإباحات، وربما دل على النسخ في مواطن. درس اليوم سهل أراه، صح؟ إن شاء الله نزيد واحد ولا يكفي؟ صح. قال المحلي رحمه الله: الأفعال هذه ترجمة أي تبويب من المصنف. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فعل لأحد مع فعله، ولا شرع لأحد مع شرعه، فهو المبعوث صلى الله عليه وسلم من ربه، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، أي يكون على الجبلة أو العادة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. هذه التقاسيم يا أخوة من المهمات، التقاسيم التي يأتي بها العلماء من المهمات، قد يقول أولى وأنت ينبغي أن تفهم إيش المراد. فدل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادة في النكاح على 4 نسوة، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا، لأنه الأحوط. يا أيها المزمل من الليلة إلا قليلها، يقولون هذا كان واجب عليه. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. والصحيح أنه إن كان عبادة لا يتوقف فيه، وإنما يتابع فيه على الوجه الذي يدل عليه الحكم التكليفي، فإن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب. قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. هذا الأصل فيه أنه مباح، ومع ذلك لو ترك واحد الأكل والشرب تعبدا هل يبقى على الأمر على الإباحة؟ لا يبقى على الإباحة، فإن أولئك النفر لما قال أحدهم: لا أتزوج النساء، والثاني قال: لا أنام الليل، والثالث قال: أصوم أبدا، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز أن يتعبد بشيء لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا فعلت أشياء من متعلقات الأكل والشرب أمر الله بها ورقب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيت به فيها، فأمر طيب، كأنه كان يحمد الله بعد أكله ويسمي قبل أكله، مع أنها قد جاءت أدلة بالأمر. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم أن يقر أحدا على منكر، ولهذا عرف الحديث المرفوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. لكن الموقوف هل قيل فيه قولا أو فعلا أو تقريرا؟ والمقطوع هل قيل فيه قولا أو فعلا أو تقريرا؟ لأن الصحابي قد يسكت لشيء آخر، والتابعي قد يسكت لأمر آخر، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يسكت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلا إذا كان الأمر بالسكوت من الله عز وجل، لأنه لا يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره لخالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما. وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في ما فعل في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، وغير ذلك مما ذكرناه لكم. بارك الله فيكم.